بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الظلم،
نعم،
قوله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي.
وهذا من قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الذي يسمى بالحديث القدسي، نسبة إلى ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلماء: معناه تقدست عنه.
تقدست عنه،
تقدست عنه،
أي تنزهت عن الظلم.
وتعاليت، والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، لأن التصرف في غير ملك أو مجازات الحد وغيره مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى.
سبحانه، لا سيما وأنه سمى نفسه بالعدل ووصف نفسه بالقسط، فلا يمكن أن يقع منه ظلم أو تجاوز. نعم.
كيف يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه؟ وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه؟ والعالم كله في ملكه وسلطانه. وأصل التحريم في اللغة المنع، فسمى تقديسه عن الظلم تحريما لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء.
وهذا مما من الأمور التي تمتنع أو يمتنع منها الرب سبحانه وتعالى، لأن ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى منه ما يجوز، ومنه ما يجب، ومنه ما يمتنع. فمما يمتنع الظلم منه سبحانه وتعالى، ولذلك قال: إني حرمت الظلم على نفسي. نعم.
قوله تعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هو بفتح التاء، أي لا تتظالموا،
أي أصله لا تتظالموا. نعم.
والمراد: لا يظلم بعضكم بعضا، وهذا توكيد لقوله تعالى: يا عبادي وجعلته بينكم محرما، وزيادة تغليظ في تحريمه. قوله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، قال المازري: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال إلا من هداه الله تعالى.
ظاهر هذا أن المخلوقات منها ما خلق على الضلال ومنها ما خلق على الهداية، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وكل خلق لما ييسر له، ولذلك من على المؤمنين قوله: إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم.
قال: وفي الحديث المشهور: كل مولود يولد على الفطرة. قال: فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم،
هو المراد بوصفهم بما هو الواقع، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم الضال ومنهم المهتدي. ولذلك منا على أهل الهداية بالهدي أو بالهدى، فقال: إلا من هديته فاستهدوني. نعم.
وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا، وهذا الثاني أظهر.
نعم.
قالوا: في هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله، وبهدى الله اهتدى، وبإرادة الله تعالى ذلك، وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون، ولم يرد هداية الآخرين، ولو أرادها لاهتدوا، خلافا للمعتزلة في قولهم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع، جل الله أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد.
وذلك لأن المعتزلة يعني من مبادئهم أنهم يقولون إنه قد يقع من العباد ما لا يريده الله أو ما لا يشاءه الله، وهذا من أعظم أخطائهم، فإنه لا يقع إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى وإلا ما يريد. فهو سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها جل وعلا يرى ويقدر ويشاء ويفعل ما يريد، وإن كان هذا الأمر يخفى على كثير من المخلوقات، لأن ما يفعله الله سبحانه وتعالى ليس له مكره وليس له موجب، وإنما هو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
نعم.
المخيط بكسر الميم وفتح الياء هو الإبرة.
نعم.
قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام، ومعناه لا ينقص شيئا
أصلا. لا ينقص شيء أصلا.
لا. نعم. ينقص شيئا أصلا.
نعم.
كما قال في الحديث الآخر: لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة.
نعم.
لأن ما عند الله لا يدخله نقص، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني.
وإنما يدخل النقص يعني على المحدود وعلى الفاني، والله سبحانه وتعالى لا يفنى عنده، لا تفنى عنده الأشياء ولا تنقص عنده، ولذلك لا يدخل عليه النقص. نعم.
وإنما يدخل النقص المحدود الفاني. وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص. فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب بالمثل في القل
بالمثل لأنه غاية
ما يضرب بالمثل
به
المثل في القلة عندي بالمثل في القلة. والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه، فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها، والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء، والله أعلم. قوله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الرواية المشهورة: تخطئون بضم التاء وروي بفتحها وفتح
تخطأ تخطئون.
يقال خطئ يخطأ، إذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ. ومنه قوله تعالى: استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ويقال في الإثم أيضا: أخطأ فهما صحيحان.
قالوا أخطأ فهو مخطئ، ولذلك قال تخطئون. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل هو على ظاهره، فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم،
يعني فيستضيئون بذلك. وأما غير المؤمنين من الظلمة ومن الكفرة فإنهم يتخبطون. نعم.
ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد، وبه فسروا قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما. ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. قوله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة، وهذا الثاني أظهر.
عيد العبارة هذه.
قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك
أن هذا الهلاك
ويحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك
هو الهلاك
الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة.
نعم.
وهذا الثاني أظهر، ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة.
نعم.
قال جماعة: الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل،
في قوله إياكم والشح.
نعم. وأبلغ في المنع من البخل، وقيل هو البخل مع الحرص، وقيل البخل في إفراد الأمور، والشح عام. وقيل البخل في أفراد الأمور، إفراد الأمور، والشح بالمال والمعروف، وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أي أعانه عليها ولطف به. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال: في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه
وتفريج الكرب عنه
وتفريج
الكرب وتفريج الكرب عنه
وتفريج الكرب عنه وستر زلاته، ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه،
من أزالها
بماله أو جاهه أو مساعدته.
نعم.
والظاهر أنه يدخل فيه من
كل من ما يزيل ويدفع هذه الشدة والضيق. نعم.
قال: والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته.
نعم، سواء كان يعني بأسلوبه المادي أو المعنوي.
قالوا: أما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه.
يعني أن المراد أن من كمال الإيمان أن تستر على من يقع في مظلمة وفي خطأ، خصوصا إذا لم يكن هو من أهلها، وإنما وقع ذلك منه يعني صدفة، أو وقع ذلك منه بدون قصد. ففي هذه الحال، أو أنه وقع منه ذلك زلة، فالستر في حقه أولى، يعني أن يسترى. أما من اعتاد الفساد واعتاد الظلم واعتاد المعصية، فمثل هذا لا ينبغي أن يستر عليه، بل ينبغي أن يكشف حاله حتى يأخذ جزاءه في الدنيا. نعم.
فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة،
إن لم يخف من ذلك مفسدة،
إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد،
يعني يجرئه إلى غيره. نعم.
وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت. أما معصية رآه عليها وهو بعد،
أو يريد أن يقع فيها، نعم،
وهو بعد متلبس بها، فتجب المبادرة بإنكارها عليه،
لأن هذا من إزالة المنكر
ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رؤي منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه.
نعم.
قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه: هذا الستر مندوب، فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع،
بل يثاب على ذلك ما دام مندوبا.
قال: لكن هذا خلاف الأولى، وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه، والله أعلم.
هذا إذا لم يكن مندوبا إليه. إيش انتهى الوقت؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.